أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أعزائي مستمعي راديو أجيال، حياكم الله أينما كنتم، أمسيكم بأطيب مساء وأحييكم بأطيب تحية وأقول لكم أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وحيثما حللتم في برنامجكم الأسبوعي أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم، يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا، حياكم الله. أيها الأحباء، نعاني يوميا على بعض الطرق من أزمة سير خانقة يسدد آلاف الفلسطينيين فاتورتها وقتا وأعصابا وقهرا ومالا. نحتاج أحيانا إلى ساعة أو ساعات لنقطع طريقا ربما يحتاج منا إلى دقائق معدودة فقط. صحيح أن أعداد السيارات أصبح كثيرا جدا لا تستوعبها شوارعنا التي لم تتطور أو تتوسع بما يتناسب وهذه الأعداد الكبيرة من السيارات، لكن يبدو أن الأزمة الحقيقية تكمن في أخلاقنا وليست في عدد مركباتنا فقط. هناك فهلوة في السياقة، وبعض السائقين يظن أن الطريق ملكه وأنه يحق له أن يستخدم الشارع كما يريد دون النظر إلى مصلحة الآخرين. اليوم في حلقتنا سنحاول إلقاء الضوء على الأزمات المرورية، وهل هي فعلا أزمة سير حقيقية أم هي أزمة أخلاقية؟ سنحاول أحبائي أن نغطي هذه الحلقة من عدة جوانب. في الجانب السلوكي التوعوي يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو إسلام كبهة، وهو مستشار تربوي ومختص في تحليل السلوك الإنساني. أهلا وسهلا بك أخي إسلام.
أهلا دكتور، يسعد مساك ويسعد مساء المستمعين والمشاهدين جميعا.
وفي الجانب الثاني يتعلق بالتنظيم والتخطيط، ومعنا سوف يكون عبر الهاتف السيد موسى رحال. وسوف يكون معنا عبر الهاتف موسى رحال، وهو الناطق باسم وزارة المواصلات. أما الجانب الثالث وهو الذي تروه الآن بالصورة، وهو الذي يتعلق بإنفاذ القانون وتطبيقه على السائقين، ونرحب بالعقيد رياض بني عودي وهو مفتش حوادث الطرق في الشرطة. وأيضا سوف يكون معنا من الميدان السائق العمومي نائل دويكات. إذن نحاول جميعا أيها الأحبة أن نتحدث عن هذا الموضوع من جميع جوانبه. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.
أهلا بك.
بداية السيد موسى رحال، هل أنت معنا الآن؟
نعم.
السيد موسى رحال الناطق باسم وزارة المواصلات، أولا نرحب بك في راديو أجيال وفي برنامج أجيال ومجتمع أجمل ترحيب. سيد موسى رحال، يعني في الآونة الأخيرة ربما في السنوات 30 الأخيرة تم استيراد آلاف السيارات، وتم طبعا استهلاكها في الشارع الفلسطيني وتسييرها في الشوارع الفلسطينية. السؤال من وجهة نظرك، هل شوارعنا الحالية قادرة على استيعاب هذه الآلاف وربما عشرات الآلاف من السيارات التي تم تسييرها في شوارعنا؟
بداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولجميع المتابعين، يعطيكم العافية.
حياك الله.
إذا بتحدث عن عدد المركبات اللي بتم تسجيلها في سجلات وزارة النقل والمواصلات وبتم تسيرها على الطريق، عدد في كل عام سواء المركبات الجديدة الصفر كيلو أو المستورد هي عدد كبير. هناك عدد كبير أيضا من السائقين اللي بحصلوا على رخص قيادة. المركبة أصبحت اليوم احتياج ضروري في الجميع، يعني للتنقل من ضمن وسائط النقل الخاصة. إحنا في فلسطين نتيجة يعني وجود الاحتلال ما في عنا سواء القطارات أو الوسائل النقل الأخرى ممكن يتنقلوا بها المواطنين إلا بوسائل النقل اللي هي المركبات. المركبات وجودها يعني عدد كبير، الشوارع خاصة في مراكز المدن لا تتسع للعدد الموجود، ولهيك في اكتظاظ مروري، ونتيجة الاكتظاظ المروري والسلوك الخاطئ للسائقين أكيد بيكون في حوادث طرق ونتائجها سواء المتعلق بالإصابات الجسدية أو المادية. فلننظم هذا الموضوع ونتكيف مع عدد المركبات وضيق الشوارع في أساس بتعلق بالقيادة الآمنة والسلوك بالطريق والتزام السائق بأنظمة وقواعد المرور اللي نص عليها القانون واللي تلقاها السائق أثناء حصول على رخصة القيادة سواء بالمواد النظرية والعملية اللي من خلالها بنحصل على بيئة مرورية آمنة بتحقق الأمان وأيضا ما بتشكل حالة من الاكتظاظ المروري وبتكون الحركة انسيابية. يعني المسؤولية مشتركة على الجميع سواء السائق بالأساس سائق المركبة ووضع المركبة ووضع الطريق، ودور السلطة التنفيذية هو الدور بمتابعة المخالفين وليس مطلوب أنه يكون في كل مقطع في كل مركبة عليها شرطة. بالعكس، يعني كل سلوك السائق أساس في استخدام المركبة بشكل سليم من أجل أنه تكون حركته انسيابية وسهلة.
إذن أشكرك مصرحة، يعني إذا المسؤولية هي ليست مسؤولية جهة معينة إنما هي مسؤولية مشتركة كما ذكرت، وزارة المواصلات تتحمل، وزارة الأشغال تتحمل جزءا منها، وأيضا الشرطة الفلسطينية تتحمل ويتحمل جزء كبير منها أيضا المواطن الذي يستخدم الشارع أيضا. وبالتالي يعني الهدف من هذه الحلقة فعلا تحديد المسؤوليات ومحاولة إيجاد فكر توعوي لمحاولة استخدام الشارع بأقصى ما يمكن من الأمن والأمان والسلامة. وإذن أرجو أن تبقى معنا السيد موسى رحال، وننتقل أيضا عبر الهاتف إلى العقيد رياض بني عودة وهو مفتش حوادث الطرق في الشرطة. حياك الله سيد العقيد رياض بني عودة، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
حياك الله ويسعد مساك ومسا جميع الحضور الكرام والمستمعين.
طيب العقيد رياض بني عودة، اسمح لي أن أسألك سؤالا طرح في البرنامج من قبل أحد المستمعين، وهذا السؤال يقول: طبعا نحن لا ننكر أن الشرطة الفلسطينية لها دور كبير جدا ونثمن دورها ونقدر ما تقوم به من أعمال، يعني رغم الظروف الصعبة ورغم الأعداد القليلة ربما، لكن هذا يسأل ويقول أين الشرطة؟ كما يقول أحدهم الشرطة غائبة، وأنا أرى دائما سيارات شرطة وسيارات بلدية تخالف قواعد السير، شرطة المرور لا تقوم بواجبها، هي ترى التجاوزات وتغمض عينيها، وأنا أرى شرطة أحيانا ولكني أرى فوضى أو فوضى السير مستمرة في الشارع. ماذا تقول في ذلك العقيد رياض بني عودي؟
الله يسعد مساك، ويعني شكرا له لمستمعك او لضيفك اللي حكى اللي يعني اعطى هاي الملاحظات.
نعم،
يعني انا مش بصدد ادافع عن الشرطه.
نعم صحيح،
احنا بنحكي عن ازمات مروريه.
نعم،
بنحكي عن تصميم مدن فلسطينيه، تصميم قديم. نعم، ليس تصميم حديث.
صحيح،
نحكي عن أعداد مركبات زي ما حكيت حضرتك وحد أخونا الأستاذ موسى
رحال.
نعم، أعداد مهولة من المركبات.
صحيح،
يعني الحجم المروري في الشارع أصبح لا يتسع، حجم الشارع لا يتسع للمركبات الموجودة فيه. ولكن مش مبرر. بالشرطة عنا بالعام الماضي 2021 أكثر من 200 ألف مخالفة، يعني احنا مخالفين نص مركبات البلد.
اها،
نص المركبات الموجوده مخالفينها. بس اذا وقفت انا وياك على دوار المناره اللي هي اقصى منطقه في رام الله،
نعم،
نكون مكتظه في وقت الذروي. احنا عندنا مشكله في التعديات التي الموجوده بهذا الشوارع.
صحيح،
عندنا تعديات تجار اصبح وسط الشارع ممر مشاه.
صحيح،
انت الناس تقطع من بين المركبات. إذا كل شرطي، إذا كل مواطن بده شرطي.
صحيح صحيح،
مستحيل الشرطة تقدر تكون بهذا العبء الكبير.
يعني ماذا يمكن أن يفعل الشرطي عندما يرى مئات الناس في الشوارع والكل يتعدى على الشارع يخالف من ومن؟
أنا يعني وجهة نظرنا أنه لتحديد لإيجاد البيئة المرورية الآن والحد من الاكتظاظ المروري أن يكون هناك شيء مناسب وملائم في البنى التحتية، إزالة التعديات، تعديات التجار، تعديات الوقوف وبنخالف عليه قدر الإمكان، إذا حث الناس على استخدام ممرات المشاة وعمر ممرات مشاة، استحداث طرق خلاقة. يعني ما بزبط يظل ممر المشاة مكانه، يجب أن يجب نعمل نفق، نعمل جسر، خط استراتيجي للأمام. الناس بتزيد، يعني الناس مش بتنقص، الأعداد بتزيد، المركبات بتزيد، والأزمات المرورية حتستمر بالازدياد إذا لم نضع حد لذلك. نخرج من مراكز المدن كراجات المركبات، نجعل مراكز المدن للمشاة مثلا، ممكن حلولها يعني نفكر بحلول خلاقة اللي تساهم في الحد من هذه الأزمات المرورية الموجودة في مراكز المدن بالذات.
صحيح.
يعني أكثر أزمات هي موجودة في كل مراكز المدن الفلسطينية.
نعم.
فيجب البحث عن حلول خلاقة نشترك فيها جميعا.
صحيح.
البلديات تساعدنا بهذه الحلول. اليوم تبني البناية بترخص لكراج، تتفاجأ أنه الكراج تحول لمحل تجاري، المحل التجاري بيعمل أزمة مرورية أكبر. ففي شيء، في حلقة مفقودة بالتخطيط بالأساس لكل هذه الأمور، يعني نبحث عن حلول هذه الحلقات.
جميل جدا. إذن يعني كما تفضلت الأزمة مركبة والمسؤولية يعني أيضا مشتركة بين أكثر من جهة، الكل يجب أن يقوم بواجبه ومسؤوليته ويتحمل المسؤولية، والمواطن بالدرجة الأولى أيضا يتحمل المسؤولية. وهذا ما يجعلني الآن أتوجه إلى ضيفي في الأستوديو وهو إسلام كبهة، مستشار تربوي ومختص في تحليل السلوك الإنساني. يعني أخي إسلام، هناك من يقول بأن الأزمة، أزمة السير والاختناقات المرورية، تكمن في أخلاقنا وليس فقط في عدد المركبات، فالمشكلة تكمن في تصرفات وسلوكيات بعض السائقين، يستخدم الطريق وكأنه ملكه ويمشي عكس السير ويقف في أي مكان حتى ولو أعاق حركة المرور. إلى أي مدى يمكن أن نقول أن أيضا المواطن أو السائق بهذه التصرفات غير المسؤولة هو يفاقم المشكلة ويتحمل المسؤولية وربما مسؤوليته أكبر من مسؤولية الجهات الأخرى؟
في البداية يسعد مساك ومساء الضيوف المشاركين ومساء المستمعين والمشاهدين بشكل عام. دكتور، بالنسبة لموضوع السلوك بحد ذاته هو منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها.
نعم.
السلوك هو ترجمة عملية للفهم الإنساني، ترجمة عملية للقيم الإنسانية، وترجمة عملية للوعي الإنساني.
نعم.
فأتوقع كل شخص يخرج من عتبة بيته إلى الشارع إن كان ماشيا أو راكبا،
نعم،
هو يعبر عن منظومة سلوكية متكاملة للمجتمع بشكل عام وبعكس ثقافته فيها. لكن يؤسفنا أن السلوك لا يقف عند سلوك السائقين، كمان سلوك المشاة، سلوك التجار زي ما ذكروا ضيوفنا الكرام. السلوك بشكل عام هو منظومة متكاملة لا تهدأ حتى بنوم البشر. فبناء على ذلك أنا بتوقع أنه تبدأ النقطة الأولى بإحساس المواطن بأنه لا يوجد هناك قانون رادع، لا قانون داخلي من داخله ولا قانون خارجي.
نعم.
مع احترام الشديد لسيادة القانون، وأنا بحترم وبدعو دائما لسيادة القانون.
صحيح.
لكن المواطن عندما لا يرى ولا يلمس فعالية القانون المفروض في تنظيم كل شيء، سيعطي نفسه الحق بالتصرف كيفما يشاء.
العقيد يقول 200,000 مخالفة سنويا، يعني هذا رقم يعتقد أنه كبير جدا، ولكن ربما يعني المخالفات يعني هي غير كافية، أو ربما العقوبات والغرامات المالية غير كافية أيضا.
في السلوك الإنساني علينا أن نسأل، هل أحدثت 200,000 مخالفة تأثيرا في نفسيات وسلوك ووعي المواطن؟ أتوقع أن أغلب المواطن لديه، طبعا اللي بتخالفه بعدة مرات، لديه 20 أو 30 مخالفة ويركنها جانبا.
نعم.
وما بهم الهم أنه المخالف يدفعها أو ما يدفعها، لأنه ما عنده إحساس بأنه فعلا هو اخترق قانون. أذى مشاة. بعض السلوكيات المراقبة على بعض الشوارع تحديدا والمعروف للجميع، هناك سلوكيات تؤدي إلى الخطورة. يعني كمان اليوم مش لازم نغفل سلوكيات بعض الشباب في السيارات وفي أوقات المناسبات والأعراس. العبور بشكل معاكس في الوقت اللي بيكون في سيارة الإسعاف حد مريض بحالة خطرة أو حالة ولادي أو حالة وفاة أو أي شيء. فأنا بحكي بموضوع السلوك، ما يحدث أن كل مواطن يتصرف بهذه الطريقة ويعطي نفسه الحق بأن له السيادة المطلقة على الشارع وعلى كل ما يحدث على الشارع. والدليل على ذلك حوارك مع أي شخص يخترق القانون، حاوره على طول بيعطيك السلوك مباشرة، إما بدخل معك في عراك أو في تحدي أو في إهمال للي أنت بتحكي، ويرى أنه القيم اللي بتحكي عنها بحقوق الشارع شيء مضحك، فهو يعطي نفسه الحق بالسيادة على الشارع، على المكان، على أين يركن سيارته، إن جاء بعكس السير، حتى لو كان بده يشتري شيء معين بصف بالعرض أمام محل، وبيعطي نفسه الحق بأنه كل الشارع ملك ليلي.
هو قد يعترف بأن هذا السلوك هو سلوك غير صحيح ولكن أيضا يمارسه للأسف. سوف نكمل هذا الحديث لكن ننتقل مرة أخرى إلى موسى رحال الناطق باسم وزارة المواصلات. يعني أخي موسى رحال، من المعروف يعني أن الوزارة المواصلات أيضا تتحمل جزءا كبيرا كما ذكرت من هذه الأزمات التي أصبحت تقلقنا بصراحة، أينما تذهب في كل مكان، وخاصة عندما نذهب مثلا إلى الطريق بين القدس ورام الله، إلى الطريق بين نابلس ورام الله، إلى معظم الطرق في الخليل، في جنين، في طول كرم، بصراحة أصبحت أزمة مرورية خانقة، ليست في داخل المدن وإنما أيضا في الشوارع الخارجية. هنا قد نقول بأن الشوارع الخارجية ليست تحت مسؤولية السلطة الحكومة الفلسطينية، لكن أظن أن وزارة المواصلات ساهمت في فترة من الفترات بتشكيل لجان تنظيمية. هذه اللجان يعني ربما كانت فاعلة إلى حد ما. هل هناك فعلا يعني دور لوزارة المواصلات بتشكيل لجان تنظيمية تطوعية فاعلة خاصة في المناطق التي لا تخضع للحكومة الفلسطينية؟
وهو لما نتحدث عن مسؤولية وزارة النقل والمواصلات، لا يجب أن نتحدث عن مهام عمل وزارة النقل والمواصلات. وزارة النقل والمواصلات وفق القانون، في قانون المرور اللي هو رقم 5/2000 بنظم اللائحة التنفيذية اللي بتفسر القانون، بتنظم عمل وزارة النقل والمواصلات خلال ترخيص المركبات والسائقين ومهن المواصلات. يعني احنا دورنا بتسجيل وترخيص، موضوع ومتابعة تجديد الترخيص، متابعة الإجراء على الأرض، هي دور السلطة التنفيذية. وزارة النقل والمواصلات يعني بعدة مبادرات زي ما ذكرت أنت من خلال المساهمة مع الجهات الوزارات المؤسسات المختصة، وزارة الحكم المحلي من خلال البلديات والمجالس، ووزارة الأشغال عملها اللي هو خارج نطاق الحكم المحلي يعني والمناطق اللي نتحدث عنها بتكون بلدية. فهذا مهم احنا نتحدث عن المهام. وزارة النقل والمواصلات سابقا يعني من خلال المجلس الأعلى اللي هو أصبح حاليا قطاع السلام المرورية، مع بالشراكة مع المؤسسات من ضمنها كمان الشرطة، بإيجاد استراتيجية تتعلق بتنظيم حركة المرور، الطرق، تنظيم الطرق، إيجاد الطرق البديلة، تطوير في الطرق، توسيع شق، تنظيم حركة السير داخل من خلال تنظيم الشوارع والأرصفة والممرات المشاة وإشارات المرور اللي تتعلق بالعمل جهات الاختصاص المختصة. دورنا هو استشاري، دورنا في اللجان الأخرى اللي بتنعقدها في المحافظات جميعها من بتعلق في الأبنية والأمور المؤسسات العامة وأيضا المشاريع المهمة. إلا أنه كمان أن كان مبادرة وزارة النقل والمواصلات بتعيين توظيف منظمين سير سواء في العزرية في قلنديا من أجل تنظيم حركة السير كونها خارج نطاق السيطرة، وبالتالي يعتبر موظفين في وزارة النقل والمواصلات بيقوموا بمهمة بمساعدة السلطة التنفيذية. عندنا دوريات السلام على الطرق أيضا بالتعاون مع الشرطة ودورها في متابعة المركبات وسلامتها الفنية وفحصها الفني للمركبات، وأيضا المساهمة في أي ظرف طارئ ممكن من خلاله يساهم في تنظيم حركة السير. العمل اللي هو منوط بوزارة النقل والمواصلات واضح. بالإضافة للنشرات اللي بتكون وزارة النقل والمواصلات نشرات التوعية، ما يتم نشره على موقع الوزارة وصفحة الوزارة على الفيسبوك، حتى في موضوع التشديد والتشدد في إصدار رخص القيادة في إعطاء الطالب الرخصة أثناء الفحص العملي، المواد بالسياق النظرية اللي بتم المنشورة كمان موجودة على موقع الوزارة، أو حتى الطالب اللي بتلقاها من أجل تقدم الفحص النظري.
وسحب الرخص يا أستاذ موسى، سحب الرخص وإعطاء دورات توعوية، دورات إرشادية، دورات تأهيلية لبعض السائقين.
يعني في عنا الدورة المانعة اللي بتم سحبها، يعني إذا كان عدد النقاط أصبح العدد المطلوب، في هناك وفق نظام المخالفات ونظام النقاط تسجل نقاط على السائقين حاليا اللي بتم تجاوز عدد المحدد وفق النظام عدد النقاط الموجود، بضطر أنه يأخذ دورة مانعة. كل هاي في سياق أنه أنت دائما متابع للسائق وضبط السائق وإيصال التجديد، يعني تجديد المعلومة لدى السائق من خلال الدورة المانعة اللي هي نقول دورة سياقة مانعة وسياقة بتتعلق بالإرشادات اللي يجب أن يلتزم فيها. في عندنا مشكلة، إحنا نتحدث عن المشاة، نتحدث عن مفترقات الطرق بمراكز المدن، عدم الالتزام بإشارات المرور. الإشارة بتكون في مرحلة إنها بدها تكون السماح للسائق إنه يصير تكون خضراء، تجد إنه المشاة بقطع الشارع بشكل مخالف. هون مطلوب من عابري الطريق كافة الالتزام بأنظمة المرور، كون حتى زي ما ذكر أخوي العقيد عن موضوع الاصطفاف للمركبات بشكل مخالف، المزدوج في أماكن ممنوعة، التعديات بشكل عام على الطريق وليس فقط للتاجر، كمان ورشات الأبنية اللي بحطوا مواد بناء في الطريق، جميع هاي التعديات بتأثر على حركة السير وبتشكل اكتظاظ وبتسبب حوادث سير، وهي أصبحت لدى البعض ثقافة يعني أو عادة غير مبررة فيما لو أنه التزم بأنظمة المرور وقواعد.
يعني إذا المشكلة فعلا، يعني نعود ونقول المشكلة مركبة تحتاج إلى جهود على كافة الأصعدة على كافة الميادين بمشاركة جميع الجهات المختصة والمعنية والمستفيدة من الشارع، يعني حتى نستطيع أن نخفف من سلبيات هذه الأزمات المرورية. شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة موسى رحال الناطق باسم وزارة المواصلات، كان معنا عبر الهاتف. وننتقل أعزائي إلى الميدان، ربما لاحقا سوف نحاول التواصل مع أحد السائقين العموميين ليحدثنا عن أزمات المرورية والسبب في هذه الأزمات، وننتقل مرة أخرى إلى السيد إسلام كبهة. إذن أخي إسلام كبهة، والسؤال ربما يكون محرجا، ترددت كثيرا في طرحي، يعني أنت تقطن وتعمل في مناطق القدس، يعني في الداخل الفلسطيني، في مناطق الاحتلال الإسرائيلي، وبصراحة هناك أزمات مرورية، لكن هذه الأزمات تمشي بسلاسة، لا تسبب أزمة نفسية، وأنت إذا مختص في النواحي النفسية. بصراحة أنا عندما أجي يعني أصل يوميا إلى رام الله عبر كولندا أو حتى عبر الدي سي أو، يعني يصيبني أزمة نفسية، يعني الطريق يفترض أن يكون نص ساعة معي وآخذ ساعة ونص أحيانا. المشكلة يعني لماذا في تلك المناطق يعني تكون الأمور أكثر سلاسة وأكثر التزاما بقوانين السير؟ هل هي المشكلة في الثقافة السائدة؟ مع أن المواطن الفلسطيني الذي يسكن أو يعني يستخدم مناطق الشوارع في مناطق السلطة الفلسطينية نفس المواطن الفلسطيني الذي يستخدم الشوارع في مناطق داخل إسرائيل، طب ما هو السبب؟ كيف تفسر هذا السلوك المتناقض بصراحة؟
أنا بصدق صراحة كنت بحضر لأطرق لنفس الفكرة، أنه أحيانا بصير في عنا تساؤل كبير، نبدأ على مستوى مناطق الضفة الغربية وشوارع الضفة الغربية، نفس السائق الذي يقود المركبة بداخل رام الله وبضواحي رام الله وبحدود رام الله ويرتكب مخالفات في القيادة وسلوكه للأسف غير مقبول على الشارع، هو نفسه عندما يقطع منطقة عطارة ويصل إلى مناطق يمكن أن يتواجد فيها شرطي إسرائيلي تراه يستخدم القوانين المعمول بها خوفا من المخالفات. إذن هناك فرق كبير بين لا أستطيع ولا أريد.
نعم.
هو يستطيع أن ينفذ القانون.
نعم.
إذن لديه المقدر على تنفيذ القانون، وأنا واثق تماما أنه
على تنفيذه
ويحرص على تنفيذها.
وهذه مشكلة.
وأنا أدرك تماما أن سلطة الترخيص. نعم. ودائرة السير وكل الجهات المعنية مستحيل أن تقوم بتخريج شخص مناسب للقيادة على الشوارع إلا إذا استوفى كافة الشروط النظرية والعملية ليكون يقود مركبة بسلامة وأمان شخصي له وللآخرين.
نعم.
إذن المواطن الذي يقود داخل القرى بطريقة متهورة بمركبة غير قانونية أو بمركبة قانونية لكن بطريقة متهورة يؤذي نفسه والآخرين، وتراه على أي شارع يمكن أن تواجد فيه شرطة إسرائيلي يقود بمنظومة القوانين المعمول بها في لوائح السير، إذن هو يستطيع أن ينفذ القانون.
إذن أين المشكلة؟ هل هي في العقوبات الرادعة، في المخالفات ذات الغرامات المالية العالية، أم في الثقافة؟
نفس النقطة التي أوردتها في بداية اللقاء. نعم. هي سيادة القانون.
نعم.
القانون مقصود بها القانون الشخصي، قانوني الذاتي أنا الرادع الداخلي، والقانون الذي أعرف من خلاله أنه أنا تجاوز لشيء معين ممكن يؤدي لمخالفي. ذكر ضيفنا السابق موضوع التعديات اللي بتصير من الأبنية. أنا اليوم كصاحب ورشي بحال أني بدي أنا أربط شارع كامل مشان أعمال بناء، ممكن يكون في مخالفات. إذن إحساسه بعدم سيادة القانون عليه وعدم وجود قانون داخلي ضابط داخلي من داخله بخليه يتصرف.
بينما إجابة في مناطق القدس لا نرى أحد أن يتعدى على الشارع.
إجابة لسؤالك يؤلمني ويؤسفني أيضا أنه إلى كافة مستخدمي الطريق رام الله القدس يمر مئات آلاف السيارات خلال اليوم على نفس الطريق. المركبة هي مركبة والشارع هو الشارع، لكن المنطق ليس هو نفس المنطق،
والسائق هو السائق،
والسائق هو السائق. يعني أنا عندي عتب ولوم بسيط على كافة إخواننا من الداخل من القدس من المناطق التي يستطيعون الوصول إلى القدس ولا مناطق الداخل. انظر إلى نوعية التصرف الذي يتصرف في قيادته في التعاطي مع الشارع، في التعاطي مع المارة، في التعاطي مع مكان الاصطفاف في مناطق رام الله وكفر عقب.
يعني
وبعد دقائق
يعني هنا مقارنة مهمة، يعني قارن بين منطقة كفر عقب وسمير ميس والمخالفات المرورية والسلوكيات غير المقبولة من السائقين والسيارات. انتقل فقط نصف كيلو ما بعد الحاجز العسكري في قلنديا والأمور تكون يعني
للأسف بعض الإخوة المواطنين بيكونوا في زيارات لرام الله، وحال خروجهم من رام الله ووصولهم للحاجز العسكري يبقوا بمنظومة سلوكية سيئة للغاية بحق أنفسهم وبحق المواطنين الآخرين. عند الاقتراب من الجندي للفحص والتفتيش ينقلب رأسا على عقب لإنسان آخر يحمل منظومة، لديه ابتسامة، لديه التزام بالقوانين، يحاور أبنائه في الخلف بوضع الأحزمة بطريقة آمنة ويتغنى بالقانون. إذن المشكلة ليست في تنفيذ القانون بقدر ما هل لدينا دافعية وضابط داخلي وسيادة للقانون الشخصي اللي إنه في التصرف. عدد السيارات التي تتحرك على الشوارع داخل القدس وداخل مناطق 48 تفوق عدد السيارات الموجودة في الضفة الغربية بأضعاف، وأنا بشكل يومي أشاهد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هذا العدد والكم الهائل من السيارات. لكن تكمن المشكلة في وجود بنية تحتية جيدة للشوارع بعدد مسالك أكثر بإمكانيات لتنفيذ القانون، لكن السلوك العام السلوك العام غير مضبوط في مناطقنا لكنه مضبوط في مناطق
إذن
أخرى.
إذن هي بأخلاقيات
بأخلاقيات
وسلوكيات يعني مضبوطة
أنا حكيت
في تلك المناطق وليست مضبوطة في مناطق
المحرك
على كل حال. يعني هذا الحديث سوف نكمله أكثر لأنه هذا القضية مهمة جدا. يعني نحن نأمل من المواطن الفلسطيني أينما يكون في مناطق القدس في مناطق الداخل الفلسطيني أو في مناطق الضفة الغربية أن يبقى دائما ملتزما بسلوكه الإنساني بسلوكه طيب بتعامله الصحيح مع الشارع ومع المركبة ومع الآخرين. ننتقل إذن أيها الأحبة الآن أيضا عبر الهاتف إلى الميدان حيث معنا أحد السائقين الميدانيين وهو السيد نائل دويكات، وأظن أن نائل دويكات هو سائق على خط رام الله القدس ويمر يوميا من حوارة ويرى الازدحامات المرورية فيما بين حوارة ونابلس. أخي نائل أسعد الله أوقاتك وأهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
الله يسعد مساك يا دكتور، الله يخليك انت وضيوفك الأكارم، الله يخليك
يا أخي نائل دويكات. يعني كسائق من لفترة طويلة على خطوط الضفة الغربية، كيف أو ماذا ترى، ما هي أسباب الأزمة الحقيقية للأزمات السير التي تواجهنا صباح مساء ويوميا؟ هل هي فعلا يعني في تقصير من الجهات الحكومية في عدم إيجاد البنى التحتية، الشوارع المناسبة، أم مثلا في تطبيق القانون وعدم وجود جهاز شرطة يطبق القانون بشكل يعني بشكل صحيح وبشكل رادع، أم المشكلة هي في أخلاقيات مستخدمي الشارع السائقين سواء كانوا عموميين أو سائقين سيارات خصوصية؟
الله يسمسيك دكتور. احنا اول اشي مناش يعني كل الحكومات، احنا بنقول اول اشي الطرق اللي موجودة حاليا مش على كمية السيارات او عدد السيارات الحالية، يعني تهيئتها مش لعدد السيارات الموجودة حاليا. لو بدك تقسم الطريق يعني كلها من نابلس لحتى رام الله، في عندك يعني شوارع مش مهيئة لعدد السيارات الموجودة.
نعم.
لو بدك تحسيها يعني لو بدنا نقسمها اجزاء، عندك مثلا من الدوار او من المجمع الغربي اللي هو مجمع سياراتنا لغايه المجمع الشرقي اللي بنسميه احنا خلينا نقول شارع فيصل، في يعني ازمه سيارات شيء مخيف، وسببه انه المحلات ما فيش مواقف للسيارات، خلينا نقول من البلديه السيارات صافي بالشارع، اللي بده ياخذ غرض بده، هاي صارت أشياء المنظومة الأخلاقية، اللي بده يأخذ غرض يوقف في نص الشارع، مش في الكان بستير اللي بده يمشي، وبنشي يعني إحنا ما منني كلهم بس بنقول لأنه ما إله موقف، فصارت الأزمة يعني متراكمة. هاي عندك شارع فيصل، أنت بتطلع من شارع فيصل بيجي شارع القدس، شارع القدس برضو ما في يعني مصفات خلينا نسميها أو مواقف للسيارات، بيكون صافين على اليمين الشمال، ويا دوب اللي ماشي او بده يطلع من شارع القدس يا دوب قادر يطلع.
نعم.
بعديها بيجي عندك اللي هو حاجز حواره، وبعد حاجز حواره في عندك اللي هو دوار بنسميه يسار، بدناش نقول يسار، بنسوي يعني
دوار سلفيت، شارع منطقه سلفيت.
لا لسه قبل سلفيت، قبل نحكي عن منطقه بورين، ما بعد بورين.
طيب يعني أخي نائل، أخي نائل، يعني إحنا يعني فهمنا بأنه فعلا الشوارع يعني غير مؤهلة والازدحامات مرورية كثيرة جدا. طب ماذا بالنسبة لتصرفات السائقين؟ يعني هل السائقين يسببون الأزمة أو هل يفاقمون هذه الأزمة بتصرفاتهم بسلوكياتهم غير القانونية واستخدام الشارع بطريقة غير صحيحة؟
لا دكتور، لا يعني بخلاش الأمر يعني في تجاوزات، بس هي اللي خلينا نحكي التجاوزات من كمية السيارة الهائلة، يعني من عدد السيارات كبير، يعني اللي بده يكون طالع من نابلس والأزمة واصل لبعد مفرق بورين، هو بتهياله إنه إذا تجاوز راح يكسب وقته أو يتمشي أموره، بس هو في الحقيقة راح يكون غلطان لأنه راح أطل على غيره. يعني في تجاوزات من السائقين، بس هي اللي يعني خلينا نحكي المنظومة الأخلاقية عند الناس مش سببها إنه الإنسان سيء، وسببها خلينا نقول عدد المركبات الكبير اللي هو بتهيأ كل شخص فيها مهيأ حاله إنه أنا بدي أمرك لأنه قدامي سيارات كثير.
طيب أخي نائل، أخي نائل شكرا لك.
تكون الشوارع مش مهيئة.
نعم أخي نائل الدوكات، شكرا لك. يعني أنت ذكرت بأن إذا يعني التجاوزات أو نقول التصرفات والسلوكات غير الصحيحة أحيانا هي ليست مشكلة بالسلوك نفسه، وإنما أحيانا هي بسبب الأزمات، والكل بده يحاول إيش إنه يصل بأقصى ما يمكن، وبالتالي هذه مشكلة. شكرا لك. إذا كان معنا نائل الدوكات وهو سائق عمومي. وقبل أن ننهي البرنامج نعطي فرصة أخيرة للعقيد، ما زال معنا أظن عقيد رياض بني عودة وهو مفتش حوادث الطرق في الشرطة. سيادة العقيد، يعني باختصار شديد، يعني الشرطة تحاول أن تكون بدورها، لكن أكيد يعني هناك تقصير ليس من الشرطة، من جميع الجهات، يعني الأسباب التي ذكرناها آنفا. السؤال، كيف يمكن فعلا للشرطة أن تكون بدورها؟ لماذا لا تكون العقوبات رادعة كما هو في مناطق أراضي 48؟ يعني لماذا المخالفات بصراحة، ممكن الآن كل الشوفيرين رح يزعلوا علينا، بس بصراحة وجود نظام عقوبات رادع وغرامات مالية يعني رادعة، ربما هذا يحسن من استخدام الشارع بطريقة صحيحة. ما رأيكم؟
أخي العزيز، أنا أؤكد يعني بداية أنا أتكلم به الأستاذ إسلام حول أزمة السلوك. الواحد ما في شك في هذا الموضوع. بموضوع المخالفات نحن ملتزمين بالقانون، القانون حدد قيمة كل مخالفة. ولكن الشيء وحكى الأستاذ عن سيادة القانون.
نعم.
وإذا في سيادة للقانون بيتم الالتزام. من أمن العقاب أساء الأدب.
صحيح. هذا صحيح.
أي حدث يأمنك أساء الأدب.
نعم.
أنت بتحرر المخالفة وبتراكم على السائق مخالفة 210 وبتوجه للقضاء. للأسف يعني بالقضاء القاضي الوجه نظر أخرى.
صحيح.
المخالفة اللي مخالفتها قيمة 500 شيكل تنزل لـ 100 شيكل.
أكيد.
فكيف كيف بيصير رابع؟ فهذه زي ما حكينا هي منظومة متكاملة.
هذا صحيح.
كلنا اشتغلنا على هذه المنظومة. حكينا الأستاذ رحال عن موضوع نظام النقاط. نظام النقاط يتم تجميع النقاط على السائقين المخالفين. وكل سائق يتم يتراكم عليه عدد معين من المخالفات يترتب عليها شيء. قليل جدا يتم تطبيق هذا النظام أو بالأحرى مطبق على استحياء. فإحنا بحاجة لتطبيق نظام النقاط، بحاجة لقضاء صارم يساعد في يعني بالمنظومة المرورية. إذا كان القضاء صارم أكثر بيكون عندنا التزام أكثر.
والله يا سيادة العقيد، يعني أنت عفوا عن المقاطعة، أنت ذكرت نقطة أساسية ربما تستحق منا أن نتحدث عنها في حلقة خاصة، وهو نظام المخالفات. يعني نظام المخالفات فعلا عندما يخالف الإنسان من قبل الشرطة الإسرائيلية للأسف يبادر بتسديد المخالفة في وقت حتى لا تتضاعف وحتى لا يدفع مبالغ أكثر، بينما عندما يخالف من الشرطة الفلسطينية يضعها في جيبه أو حتى يمزحها وينتظر عندما يحتاج بعد سنوات ربما إلى الذهاب إلى المحكمة، وبالتالي تخفف المبالغ الكبيرة، حتى هي ليست كبيرة بالأساس، تخفف إلى أقصى درجات التخفيف. وبالتالي بصراحة لم يعد نظام العقوبات والمخالفات نظام رادع. سوف نخصص حلقة للحديث عن هذا الموضوع. أشكرك العقيد رياض بني عودة، مفتش حوادث الطرق في الشرطة الفلسطينية، كان معنا عبر الهاتف. وبدقيقة واحدة أخي إسلام، يعني السؤال، كيف يمكن تفسير سلوك بعض السائقين عندما يكون بسلوكيات غير صحيحة وهو يدرك أنها تعطل السير وتسبب أزمات مرورية، هو نفسه قد يكون ضحية لهذه الأزمات ولكنه يمارس هذا السلوك؟
يعني زي ما حكينا في البداية، المنظومة السلوكية عندما تكون متناقضة تنتج سلوكيات غير مستقيمة وغير سوية. أنا أتوقع يمكن إحنا بحاجة نرجع بس خطوة للوراء. وجود تربية إيجابية جيدة من داخل البيت بتحدد السلوك اللي للمشاة، على الأقل ممكن تخفف. أنا بتوقع سوف نبقى نلف في فلك سيادة القانون، ليس نص القانون، كل قانون له نص وله روح. نحن صحيح. لسنا بحاجة إلى النصوص، نحن بحاجة إلى الروح الكامنة في القانون التي تردع. يؤسفنا أنه الأرقام عم بتزيد بشكل يومي بالأرواح التي تزهق على الشوارع. أنا أتوقع أنه بحال كان في صعوبة لتنفيذ القانون، يفترض أن وزارة المواصلات ترجع لتشكيل اللجان الشعبية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للآخرين. إحنا على شوارعنا مئات آلاف الأطفال وطلاب المدارس. نعم. غير المركبات تحل، لكن في عنا أرواح بريئة تعبر الشارع دون وعي دون معرفة، وللأسف المدارس ما بتوعي كتير في موضوع الأمان على الطرق.
إذن أشكرك إسلام كبهاب، وهو خبير في تحليل السلوك الإنساني. إذن أزمتنا أزمة مركبة، تتحمل الجهات الرسمية جزءا كبيرا منها، ولكن نحن يجب أن نتحمل أيضا المسؤولية في التخفيف من هذه الأزمات عن طريق تحسين أخلاقياتنا وسلوكياتنا في استخدام الشارع. وليكن دائما شعارنا في السياقة أن السياقة هي فن وذوق وأخلاق. شكرا لكم مستمعي راديو أجيال، ونلقاكم بالجزء الثاني وهو في منتهى الصراحة بعد هذا الفاصل الدعائي إن شاء الله.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
إذن مرة أخرى نرحب بكم مستمعي راديو أجيال، ونحن ما زلت معكم أنا بركات فوزي القصراوي في منتهى الصراحة. ك كانوا يقولون إن السياقة فن وذوق وأخلاق، ولكن ومن الوهلة الأولى يتبين لنا عندما نمشي بالشارع أو نستخدمه أن سائق المركبات بل والمشاة أحيانا لا يتحلون بأي من هذه الصفات. فالذي يقود سيارته وهو يلعب بالببجي وغيرها، أو يكتب رسالة أثناء السياقة ثم يكون سببا في حدوث حادث تفقد فيه بعض الأرواح وتتلف فيه الممتلكات ويتسبب في اختناقات مرورية، أليس هذا أزمة أخلاق؟ سائقون أغلبهم ماهرين جدا في القيادة، فقلما ترى سائقا يسير في سيارته وهو يمسك المقود بيديه، هو يمسك المقود بيد واحدة ويمسك أو يشرب كأسا من العصير أو من القهوة أو ربما يمسك الهاتف ليتحدث به مع أصحابه. بعض السائقين يصطفوا أو يصف سيارته في الشارع بجانب سيارة أخرى ليغلق مسربا من مسارب الشارع التي هي أساسا ضيقة، أو ربما ينتظر زوجته أو ابنه أو صاحبه الذي دخل إلى الدكان، ولا يهمه إن أغلق الشارع أو تسبب في أزمة مرورية، أليس هذا أزمة أخلاقية؟ أما بعض سائقي السيارات العمومية، وأرجو ألا يزعلوا مني، أحيانا نرى سائقا عموميا يتجاوز 5 أو 6 سيارات ليذهب إلى الجانب الآخر كي يلتقط راكبا أشار إليه بالوقوف، ولا يهمه إن تسبب في حادث أو أزعج أو أخاف حتى السائقين الآخرين في الطريق. شوارعنا مهترئة ومليئة بالمطبات والحفر التي لا تعير كثير من البلديات لها اهتماما كبيرا، ربما لأن بلدياتنا ومجالسنا المحلية لا تريد منا أن نقود سياراتنا بسرعة وبالتالي نتسبب في كثير من الحوادث. شرطتنا مع احترامنا لهم نراهم أحيانا يقفون على الإشارات الضوئية ويخالفون بعض المخالفين عندما يقفون في الشوارع عند مناطق لا يجوز الوقوف عليها، ولكن نراهم في أحيان أخرى لا يخالفون من يستخدم الشارع بطريقة غير صحيحة وغير قانونية. والغريب العجيب أنك بعد انتظار طويل في أزمة مرورية خانقة تكتشف أن سببها أحد السائقين أو أكثر من سائق جاء بالاتجاه المعاكس لأنه مستعجل بده يصل لمكان عمله بسرعة، وبالتالي إذن مش لازم نزعل منه، لازم نعطيه الفرصة الكافية ولازم نريحه حتى يصل لمكان عمله بالوقت اللي هو بده إياه. طبعا بعض السائقين بفكر انه الشارع شارع ابوه وانه له الحق يستخدم الشارع زي ما بده، وبالتالي مش من حق اي واحد يقول له يا اخي ليش جيت عكس السير، ليش وقفت هان، ليش بتخالف قوانين المرور. طبعا اهم اشي انه هو يكون مبسوط ومرتاح. للأسف يا جماعة شوارعنا تنعدم فيها الاخلاق والقيادة الاخلاقية، وأيضا يا جماعة يا قادة المركبات في بلد الحبيب فلسطين، أرجوكم قليل من الفن والذوق والأخلاق في قيادة السيارات وفي استخدام الشارع، هذا لن يضركم شيئا. وأخيرا شكرا لكم مستمعي راديو أجيال، وشكرا لأخي في الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله بخير ومحبة وسلام.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.